إما أن يشترط عند إحرامه أو لا، فإن لم يشترط فإنه لا يحل إحرامه، حتى ينحر هديا يتحلل به من ذلك الإحرام، كما صنع صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في الحديبية. وأما إن اشترط عند الإحرام كما في حديث ضباعة بنت الزبير الذي أورده المصنف في هذا الباب، فإنه يحل من إحرامه إذا حصر ولا هدي عليه، غير أنه ينبغي أن يراعى في هذه الحال عدم الإمكان من إتمام الحج أو العمرة، أما إذا كان ممكنا ولكنه يشق على النفس فهذا لا يعفى فيه عن الإنسان المحرم إلا إذا تضرر بذلك، وبسبب جهل الناس بهذا الحكم يقع كثير من النساء في مخالفات شرعية بسبب هذا الجهل، فربما أحرمت المرأة ولم تشترط، فيأتيها الحيض قبل أن تطوف أو أثناء الطواف، فتستحي وتمشي مع أهلها ورفقتها من غير أن تخبرهم بالذي حصل، وربما أخبرت وتركت إكمال العمرة أو الحج ورفضت الإحرام، وعادت إلى بلدها دون أن تتحلل، بذبح الهدي، بل ربما كان الأمر هينا في البقاء حتى تطهر، أو الرجوع لإكمال النسك بعد الطهارة، وقد تكون بعد ذلك قد جامعها زوجها إن كانت ذات زوج، فيفسد إحرامها أو تبقى ولا تعلم أنها لا تزال محرمة، فترتكب ما ترتكب من محظورات الإحرام، وكل هذا بسبب الجهل بمثل هذه الأحكام. ولو أنها إذا خافت من نزول الحيض عليها اشترطت لأمكنها أن تتحلل من الإحرام دون أن يترتب عليها شيء، والله أعلم.
باب ما جاء من التخيير بين التمتع القيران والإفراد وبيان أفضلها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن يحرمه حتى مات ولم ينهى عنه. متفق عليه ولأحمد ومسلم. نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات. وعن عبد الله بن شقيق أن علي رضي الله تعالى عنه كان يأمر بالمتعة وعثمان كان ينهى عنها فقال عثمان كلمة فقال علي لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان أجل ولكننا كنا خائفين. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية لأحمد والترمذي وحسنها تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك وأول من نهى عنها معاوية. وعن حفصة من المؤمنين قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حل ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. رواه الجماعة إلى الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي معه منهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم يهل للحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف إلى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يتحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف في البيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي. متفق عليه. وعن القاسم بن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج أخرجاه ولمسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وفي رواية لهما خرجنا ولا نذكر إلا الحج. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. رواه أحمد ومسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرته وحج. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال خرجنا نصرخ بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة. رواه أحمد. وعن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. رواه أحمد البخاري وابن ماجه وابو داود. وفي رواية للبخاري وقل عمرة في وحجة. وعمر بن الحكم قال شهدت عثمان وعلي وعثمان ينهى عن المتعة ويجمع بينهما فلما رأى ذلك علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد. رواه البخاري والنسائي. وعن الصبي بن معبد قال كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة فسمعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما فقال لهذا أضل من بعير أهله فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل. فقدمت على عمر بن الخطاب فأخبرته فأقبل عليهما فلامهما وأقبل علي وقال هديت لسنة نبيك. رواه أحمد بن ماجه والنسائي وأخرج نحوه أبو داود. وسكت عنه هو المنذري ورجال إسناده رجال الصحيح. عن سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وقارن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. رواه أحمد بإسناد ضعيف لكن يشهد له ما سيأتي في فسخ الحج من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي بلفظ أن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغة وقد نضحت البيت بنضوح فقالت ما لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما لك
فقالت طيب أكمل
فقالت ما لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فحلوا قال فقلت لها إني أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت قلت أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإني قد سقت الهدي وقرنت فقال لي انحر من البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33 أو 34 وامسك لي من كل بدنة منها بضع هو أحمد والنسائي وفي إسناده يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وثقه ابن معين وقال أحمد حديثه مضطرب وقال أبو حاتم لا يحتج به قال الصبي بضم الصاد المهملة وفتح الموحدة بعدها تحتية قال في التقيه صبي بالتصغير ثقة مخضرة من الكوفة من الثانية وقال في الكاشف وثق قوله نضحت بالنون بعدها ضاد معجمة ثم حاء مهملة والنضوح ضرب من الطيب وفي الكلام تقدير محذوف تقديره فأنكر عليها صبغة ثيابها ونضح بيتها بالطيب فقالت إلى آخره وفي مسلم فأنكر ذلك عليها قالت أمرني أبي بهذا الله أعلم.
أطال المصنف رحمه الله في هذا الباب في ذكر هذه الأحاديث في صفة الإهلال وهناك أحاديث أخرى وردت في الباب أيضا غير ما ذكره المصنف وقد يبدو بينها شيء من التعارض في صفة إهلاله صلى الله عليه وسلم فبعضها يفهم منه أنه صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة أي كأنه متمتع وبعضها فيه النص على أنه أهل بعمرة وحجة أو أدخل العمرة في الحج يعني أنه كان قارنا وبعضها فيها النص على أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولهذا ذهب بعض أهل العلم كالمالكية إلى أن الإفراد أفضل ونصر ذلك محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، وأكد على أن هذا هو السنة، لأنه النسك الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل مما يساعدهم ما جاء في بعض الأحاديث من أن إحرام من أحرم بعمرة إنما كان لأنهم خائفين، إنما كان لأنهم كانوا خائفين ولكن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا بين عمرته وحجته، وكان قد ساق الهدي معه، وكان سوقه للهدي هو المانع من تمتعه صلى الله عليه وسلم، كما جاء مصرحا به في قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهل هناك أصرح من هذا؟ وقد أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بجعلها عمرة، ثم التحلل إلى اليوم الثامن يوم التروية، كما جاء مصرحا به في حديث جابر الطويل وغيره من الأحاديث. في الصحيحين وغيرهما. وهي تدل على أن التمتع هو أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: في حديث سراقة: دخلت العمرة في الحج وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه فقال سراقة: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد. ولهذا ذهب الظاهرية وغيرهم إلى القول بوجوب التمتع، ولا يستثنون إلا من كان قد ساق الهدي. أخذا بظاهر بعض هذه الأحاديث، وهو قول قوي، طيب الظاهر لو طيب، لأنه يحتاج الكلام على توجيه الأحاديث الأخرى، نترك إن شاء الله اليوم غد من أحيان الله، باقي الوقت نجعله للأسئلة.
أشهد أن محمد رسول الله.